عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لابن عباس تعلم آخر سورة من القرآن نزلت جميعا؟ قلت نعم إذا جاء نصر الله والفتح. قال صدقت. رواه الإمام مسلم. وقال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح قال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه إذا فتح الله عليك فذاك علامة أجلك. قال ذلك لعمر فقال عمر ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم يا ابن عباس. أخرجه البخاري بمعناه. وقال شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء يقول آخر سورة نزلت براءة وآخر آية أنزلت يستفتونك. متفق عليه. وقال الثوري عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال آخر آية أنزلها الله آية الربا. وقال الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال عمر آخر ما أنزل الله آية الربا فدعوا الربا والريبة. حديث صحيح. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي قال آخر عن أبي قال آخر آية نزلت فإن تولوا فقل حسبي الله. فحاصله أن كل منهم أخبر بمقتضى ما عنده من العلم. وقال الحسين بن واقد حدثني يزيد النحوي عن عكرمة الحسن بن أبي الحسن قال نزل من القرآن بالمدينة ويل للمطففين والبقرة وآل عمران والأنفال والأحزاب والمائدة والممتحنة والنساء وإذا زلزلت والحديد ومحمد والرعد والرحمن وهل أتى والطلاق ولم يكن والحشد وإذا جاء نصر الله والنور والحج والمنافقون والمجادلة والحجرات والتحريم والصف والجمعة والتغابن والفتح وبراءة. قال ونزل بمكة فذكر ما بقي من سور القرآن. هذه الآثار التي أوردها الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب باب آخر سورة نزلت. أولها أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن آخر سورة نزلت جميعا من القرآن سورة إذا جاء نصر الله والفتح. هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو الحبر المشهور الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام له بأن يعلمه الله تعالى التأويل. فحبر هذه الأمة والعالم في التفسير تفسير كتاب الله يخبر بأن آخر سورة نزلت جميعا يعني من أولها إلى آخرها هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذه السورة سورة إذا جاء نصر الله والفتح جعلها الله تعالى منع رسول الله علامة أنه إذا تم هذا الأمر وجاء النصر وكان فتح مكة وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاعلم يا محمد أنه قد حان الأجل وحان انتقالك إلينا. قال هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في ملأ من أصحاب رسول الله وبحضرة أمير المؤمنين عمر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي أثار هذه المسألة وألقى سؤالا على أصحاب رسول الله في معنى هذه السورة. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شاهدا حاضرا، فتوقف كبار الصحابة ولم يفسروها التفسير الذي أراده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما جاء الدور إلى ابن عباس وهو أصغر القوم قال فيها نعي رسول الله. هذه السورة سورة النصر، الله تعالى نعى رسوله صلوات الله وسلامه عليه وبين أنه متى ما كانت هذه الأمور ووقعت فإنه ميت. فقال ابن عباس عمر رضي الله تعالى عنه لا أرى منها إلا ما رأيت. أنا أرى أيضا أن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه إذا وقعت هذه الأمور وصار النصر والفتح ما كان إلا بعد أعوام طوال. النبي بعث على رأس 40 وقام بمكة 13 عاما يدعو إلى لا إله إلا الله فقط، لا إله إلا الله جملة واحدة. ظل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إليها طيلة 23 عاما. قريش عرب فصحاء بلغاء بلغوا إلى حد لا يعلمه إلا الله تعالى في الفصاحة. ألم يفهموا معنى لا إله إلا الله؟ ألم يعلموا معنى لا إله إلا الله؟ على ما يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم 23 عاما وهو يدعو إلى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله جملة، لا إله إلا الله. أيلزم أن يبقى المرء هذه المدة في تثبيت معنى لا إله إلا الله؟ الجواب فهموها، وفهمهم لها دعاهم إلى أن يناولوا رسول الله. وأستطيع أن أقول يوجد منا اليوم من لم يفهم معنى لا إله إلا الله كما فهمتها قريش. قريش من أول وهلة لما رقى النبي جبل الصفا بعدما قال الله تعالى له فاصدع بما تؤمر ذهب إلى جبل الصفا ورقى عليه ودعا قومه وعشيرته يا بني عبد مناف، يا بني كنانة، يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد. تجمع العرب إليه وبدأ بأسلوب حكيم، ما فاجأهم ما باغتهم، وإنما قال لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل جبل الصفا تريد أن تغير عليكم. جاء قوم، جاء جيش عرمرم، هذا الجيش يريد أن يغير عليكم يا أهل مكة، أكنتم مصدقين؟ إذا أخبرتكم هذا الخبر تصدقونني؟ قالوا يا محمد ما جربنا عليك كذبا، أنت معنون فينا طيلة 40 عام وأنت بين ظهرانينا، نودي عندك الأمانات، نقول لك الأمين، إن حدثتنا بخبر كهذا الخبر لا نصدقك، نحن ما جربنا عليك كذب. فقال لهم إذن يعني اعلموا إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله. القوم عرف ما خالطتهم عجمة ولا نكرة، الله تعالى أنزل القرآن بلغته، الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، لا إله إلا الله فهموها لأول وهلة ولأول مرة، فهموا أن المعنى أو أن الجملة تحتوي على جزئين، الجزء الأول نفي، الجزء الثاني إثبات، لا إله، والإله عندهم بمعنى المعبود مأخوذ من آلهة بمعنى عبدا، يا له يعبد، إله مصدر بمعنى لا معبود حق، يعني أن 360 صنم التي علقتموها يا قريش على الكعبة، وأن جميع ما تعبدونه من دون الله من الملائكة الأحجار الأصنام الكواكب كل هذا لا يستحق أن يعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد الله، لا إله لا معبود حق إلا الله، هذه جملة الإثبات، الله هو المستحق أن يعبد، يعني لا تعبدوا مناتا ولا العزة ولا هبل ولا 360 صنم ولا الله ولا الملائكة، ما يسمى عبادة ما يسمى طاعة ما تعبدنا الله تعالى به دعاء ركوع سجود ذبح نذر، يا قريش هذا لا يسمع لغير الله، وإنما الله هو المستحق أن يفعل، لا فهموها والله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. يا إخوان يا جماعة الإسلام، ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا محي لا مميت لا مدبر للحوادث إلا الله، هذا أمر مفروغ منه، قريش معترفون بهذا، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، حكى الله عنهم أنهم يقولون الله فسيقولون الله، قريش يعرفون أن الله خالق أن الله رازق أن الله محيي أن الله مميت أن الله مدبر لجميع الأمور، ولكن قريش وغير قريش من العرب والعجم اتخذوا أشياء يعبدونها من دون الله، ولهذا قال الله تعالى قل لهم يا محمد إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لما سمعوا هذه الجملة وفهموا معناها من أول يوم انبرى له عمه أبو لهب، وصار أول معارض ومعاند ومحارب أبو لهب، وفي هذا حكمة لئلا تقول العرب إن محمدا قد اتفق مع أهله وأتى بهذه الدعوة وأن هذا الأمر أبرم بليل، الأمر أبرم بليل، محمد وبنو هاشم يريدون الرئاسة والإمارة، ولهذا انتدبوا هذا الشاب منهم ليدعو بهذه الدعوة، فأراد المولى جل وعلا أن يعلم الخلق أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يتمالى مع قومه ولا مع أهلي ولا مع عشيرتي ولا مع بني هاشم ولا مع فخذه ولا قبيلتي، وإنما هذا الأمر الله أوحاه إليه والله تعالى أمره به. وانظروا يا معاشر العرب، أول خصم العم أبو لهب، وما كفى أبو لهب هذا. أبو لهب كان يلبس حلة من حرير ويتتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أينما ذهب يمشي خلفه، النبي يعرض نفسه على القبائل: أنا رسول الله، قولوا لا إله إلا الله. وإذا بأبي لهب عمه يقف ويقول: إن هذا ابن أخي، لا تصدقوه، إنه كاذب، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه مجنون. الدين لله والأمر لله والهداية بيد الله، ومن يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. العرب يا إخوان فهموا أن الرسول يريد أن لا يعبدوا أصنامه، أن يخصوا الله بالعبادة، ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. محمد حصر المعبودات إله واحد، الله. نحن نعبد الله، نعبد الكواكب، نعبد الأصنام، نعبد الملائكة، نعبد الأوثان، على ما محمد يحصر هذه العبادة في الله تعالى فقط، في الإله الله وحده؟ لا، إن هذا لشيء عجاب. أردت بهذا الكلام أن يعلم أن العرب فهموا معنى لا إله إلا الله، مع أنه يوجد فينا اليوم وبين ظهرانينا اليوم من لم يعلم معنى لا إله إلا الله. يوجد فينا اليوم من إذا سألت وقلت له: ما معنى لا إله إلا الله؟ قال: كيف لا إله إلا الله؟ تحتاج إلى سؤال؟ لا إله إلا الله لا خالق، لا رازق، لا مدبر للكون، لا محيي، لا مميت، إلا الله. يظن أن هذا معنى لا إله إلا الله. لا، هذا اعتراف بأفعال الله، وهذه أفعال الله، ويجب علينا أن نعترف بها، ولكنه يجب علينا أيضا أن نضيف إلى ذلك أمر آخر. هذا الأمر الآخر أن أفعالنا التعبدية، أن ما نتقرب به إلى الله يجب أن يكون الله مختصا به، ولا يصرف لغيره تبارك وتعالى. ويرحم الله الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه يقول: من مر على قبر عظيم، على قبر، من مر على قبر فألقى عليه خرقة، خرقة ألقاها على القبر، قال: قد ذاب شطر ديني. من مر على عظيم فانحنى له فقد ذهب شطر ديني. لما؟ قال: ما ألقى الخرق على القبر إلا ويرجو من صاحب القبر أن ينظر إليه وأن يقضي له حاجاته، والحاجات لا يقضيها إلا الله. العظيم إذا مررت عليه أركع له، أسجد له، أقبل ركبتي، أنحني له؟ لا، الركوع لله، السجود لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر. الشاهد يا إخوان، هذا هو سبب العداء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ولهذا بقي 13 عام وهو في مكة لا يدعو إلا إلى لا إله إلا الله. حاربوا آذوا يصلي لله عند الكعبة، وإذا بناقة ولدت فيأخذون سل الناقة ويبعثون به مع سفيه لهم ويضع سل الناقة على رسول الله وهو سالم. ما طلب منهم مالا، ما طلب منهم جاها، ما طلب منهم رئاسة. اجتمعوا عليه وأتوا إلى عمي أبي طالب وقالوا لأبي طالب: يا أبا طالب، انصبنا من ابن أخيه، إن كان يريد مال جمعنا له مالا حتى يكون أسرى رجل في العرب، إذا كان يريد الملك ملكناه علينا، إذا كان يريد الزواج اخترنا له أجمل فتاة في العرب فزوجناه إياها. المهم لا يقول لا إله إلا الله، نحن نعبد أصنامنا وأوثاننا، لا يسب في أحلامنا، لا يتكلم على آلهتنا. جاء رسول الله إلى عمي أبي طالب، قال له عمه أبو طالب: يا محمد، إن قومك قد أنصفوك، تريد مال، تريد جاه، تريد زواج. بكى رسول الله وقال: ما معناه؟ والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري، أخذ الشمس ووضعوها في يد اليمنى، وأخذ القمر ووضعوه في يد اليسرى، على أن أدع هذا الأمر لن أدعه حتى تذهب سالما، حتى أقتل. أذن الله له بالهجرة، هاجر، أقام بالمدينة 10 سنوات، ما مر عليه عام إلا وقع بينه وبين قريش حرب. تارة يأتون هنا، تجمعوا في بدر 27 غزوة، كذا سرية يبعثها رسول الله، تجمعوا مع بني قريظة اليهود، مع بني أسد، مع غطفان، مع جملة من العرب المقيمين بالمدينة، على أن يضرب النبي ومن معه ضربة رجل واحد في غزوة الخندق. أمر النبي بأن يحفر الخندق بإشارة من سلمان الفارسي، حفروا الخندق في خلال 17 يوم. الخندق سور أرضي من طرف الحرة الغربية، مؤسسة شركة الراجل، استمرت إلى ما بعد القبلتين، استمرت إلى أرض الأزهري، استمرت إلى مسجد الدرع بجوار خيف السير، استمرت شرقا إلى ناحية الحرة، رجعت إلى مسجد الراية عند محطة الزغيب اليوم، وراية النبي على جبل الراية. هذه الحفيرة، الفارس لا يقوى على أن يقفزها، العمق عميقة في 17 يوم. والله لو أتينا بدلكتراتنا لا تفعل هذا العمق، ولكن الإيمان، الإيمان دعاهم إلى أن يقوموا بهذا العمل. وزع النبي الأمر بين القوم: بنو بياضة لكم هذا الجزء، بنو حارثة لكم هذا الجزء، بنو عمرو بن عوف لكم هذا الجزء، بنو معاوية، بنو سالم، بنو عمرو. الحاصل جاء قريش وإذا بالمدينة مصورة، ما استطاعوا أن يلتحموا بالنبي وأصحابه، وحصل ما حصل من النصر. بعد الخندق حروب، لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله. فما موقف بقية العرب؟ بقية العرب قالوا: دعوا محمدا مع أصحابه مع قريش، لا تخاطبوه، لا تكلموا، لا يكون بينكم وبينه أذى ولا إذى. إذا انتصر نظرنا في أمره، إن شئنا اتبعناه وإلا تركناه. إذا لم ينتصر غلبته قريش كفونا المؤونة والحمد لله. صارت السنة السادسة، خرج يريد عمرة، اغتسل، لبس إزاره ورداءه، رجل شعر راسه، لبس نعليه، ساق معه بعض البدن، ومعه 1400 رجل او 1500 معتمر لا يريد الا العمرة. وصل الى الحديبية الشميسي اليوم، بلغ قريش خروجه، اتوا الى الحديبية، صدوه، منعوا لا تدخل هذا العام. اتفقوا اتفاقية، الاتفاقية يعود هذا العام، لا يعتمد، ليس بينه وبين مكة إلا رمية حجر، لكن لا ترجع، من أسلم ترده إلينا، من ارتد من المسلمين لا نرده إليك، تأتي العام القادم نخلي لك مكة، تبقى 3 أيام فقط، بعد 3 أيام تخرج. لا يريد النبي الحرب داخل مكة قبل، لأمر يريده الله، وكان في ذلك خير. هذه الاتفاقية كانت سببا لفتح مكة. رجع رسول الله في السنة السادسة، جاء العام القادم السابعة، ذهب واعتمر، أقام بمكة 3 أيام، تزوج ميمونة، أراد أن ينظروه قليلا، زيدوني أيام يا معشر قريش، أعطوني أيام، أنا تزوجت ميمونة أريد أن أبني بها، أدخل عليها، دعوني أولم لكم، أعمل وليمة. قال أخرج عنا يا محمد، لا حاجة لنا في وليمة. خرج وبنى، يعني دخل على ميمونة بسلم. نقضت قريش العهد، نقضت قريش العهد، وحالفت بني خزاعة، بني بكر على بني خزاعة، عندما لهم يسمى الوتير. هيأ الله الأمر، عندما بلغ النبي الخبر أمر الصحابة أن يتوجهوا إلى مكة، فخرج إلى مكة في السنة الثامنة في ذي القعدة، خرج محاربا مقاتلا ليس معتمرا، ما تجرد، وإنما لبس عمامة سوداء ولبس مغفر، يعني مقاتل، ومضى في سبيله إلى مكة. وفي هذه الغزوة جرى ما جرى لحاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه. حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه من الصحابة، كتب كتاب يؤذن قريش ويعلمهم بأن النبي قادم إلى مكة، يعني جاسوسية إخبارية للعدو، من أخبر عدونا بأخبارنا اليوم القانون والنظام أنه ينسب ولا تبقى منه شعرة، وأنه يوضع في زنزانات إلى أن يكون كالتراب. كتب الكتاب، أعطاه امرأة، خرجت به المرأة، المرأة جاءت من مكة جارية معتقة مولاة لقوم من العرب، جاءت تلتمس إحسان، تصدقوا عليها، وإذا بحاطب يعطيها الخطاب فرجعت. الله أعلم نبيه، فدعا النبي علي بن أبي طالب، ودعا المقداد بن الأسود، وأخبرهما صلوات الله وسلامه عليه بشأن المرأة. المرأة في موضع يسمى روضة خار، قرب تدبير الرائحة. المرأة معها كتاب، لحقا بالمرأة، طلبا منها الخطاب، امتنعت في أول الأمر، ولما رأت تصميم علي بن أبي طالب وحسمه وجزمه وأنه قال لها لتأتين بالكتاب أو والله لنكشفن الحجاب، هات الكتاب أحسن لك وإلا نفتش كل شيء ولو أدى الأمر إلى تفتيش الخبر. عندها سلمت الخطاب، دعا النبي حاطب، ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله والله ما نافق، أنا لست بمنافق، أنا أحب الله ورسوله. حاطب اجتهد اجتهاد خاطئ، له عشيرة وله جماعة وله ولد وله مال، أراد أن يخبر قريش بالخبر حتى يحفظ ماله وأهله وأولاده، هذه هي الفكرة التي جاءت. أضربه رسول الله؟ أعنفه؟ أمر بأن يقتل بالسيوف؟ لا والله، وإنما أراد عمر أن يقتل حاطب، قال النبي لعمر لا يا عمر دعه، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اترك حاطب لا تقتل حاطب. الحاصل خرج رسول الله إلى مكة ودخل النبي مكة محارب، وفتح الله تعالى عليه مكة، ولم يصاد النبي عليه الصلاة والسلام أذى ولا بلاء، لأنه جاء بغتة، ولأن قريش قد وهنتهم الحرب، ولأن الله خذلهم، ولأن الله تعالى رد كيدهم في نحرهم. دخل رسول الله مكة من أعلاها من ناحية الحجون، ودخل خالد بن الوليد ومعه جماعة من أسفلها من ناحية المسفلة من كدى، دخل النبي من كدى بالفتح، ودخل خالد من كدى بالضم، مكة فيها كدى وكدى، كدى الحجون، كدى ناحية المسفلة، الجبل المعروف اليوم الذي يسمى جبل كدى عند موقف السيارات. الحاصل ما قتلت إلا امرأة، أنكر النبي على من قتلها، قال والله ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، أنكر النبي على من قتل هذه المرأة. أتى ودخل وبدأ بالمسجد الحرام، بعدما أعلن من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أبو سفيان أسلم، والنبي في الطريق قبل أن يدخل خرج يتلمس الأخبار، في الليل رأى نيران كثيرة أمر النبي بإيقادها، فأوقدت النيران، خرج أبو سفيان يعس ليل، وإذا بالعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد أن يرى أحد حتى يقول لأهل مكة لا تقاتلوا رسول الله، وإذا بأبي سفيان، حمله العباس على بغلة رسول الله وأتى به إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأمنه، ولما كان الصباح دخل أبو سفيان في الإسلام. أراد النبي أن يكرم أبا سفيان، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فأوصده عليه فهو آمن، ما صادف قتال. دخل أتى إلى المسجد الحرام، أخذ مفتاح الكعبة، دخل الكعبة، صلى في الكعبة، وجد صورتين لإسماعيل وإبراهيم صورتا على الجدار، أمر بذنوب من ماء زمزم، فأتي بهذا الذنوب فغسل ومحى الصور، محى الصور
صورة إبراهيم وإسماعيل وبأيديهما الأسلام، أسلام عيدان ثلاثة. العرب يأخذون هذه الأسلام ويتطيرون بها أو يتشائمون بها أو يتفاءلون بها، يلقون هذه العيدان الثلاث. عود كتب عليه أمرني ربي، آخر نهاني ربي، ثالث ليس عليه شيء. إذا ألقى الأعواد الثلاثة ظهر أمرني ربي مضى، نهاني ربي انتهى، العود القفل رجع مرة ثانية للعملية. المهم مع النبي الصور صلى، أخذ ميل، ميل حديد سيخ، وصار يقرأ قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويشير إلى الأصنام، أصنام ثبتت بالحديد والرصاص، يشير إليه. اليوم يوم الله، يوم لا إله إلا الله، لا أصنام بعد اليوم، انهارت الأصنام، كسر النبي الأصنام. أقام النبي 20 يوم يريد أن يخرج إلى الطائف، وإذا به يبلغ أمر صنم يبقى ويكسره. فصر النبي هبل الصنم الذي جاء به عمرو بن لحي من الشام، صنم كبير، رأينا يد هبل، رأينا يد هبل قبل 40 عام، أهان الله هبل. يد هبل جعلت على طريق المراحيض، أجلكم الله، من أراد أن يذهب إلى المرحاض يطع على يد هبل ويدخل. هبل لا مقام له، أي معبود لا مقام له بعد لا إله إلا الله. وبعد فتح مكة، ففتح النبي مكة عنوة لا صلحا، قبل 2 عامين تشترط قريش شروط قاسية: لا تقيم إلا 3 أيام، من دخل في الإسلام ترده، من ارتد لا نرده. اليوم لا اشتراط ولا كلام، لا كلام. أخذ المفتاح وفتحه، فتح به الكعبة، أخذه من عثمان الشيبي ورده لعثمان الشيبي، وعثمان كافر يومها. قبل أن يرده طلب المفتاح علي ابن أبي طالب: يا رسول الله اجمع لنا بين الحجابة وبين السقاية، السقاية لنا اعطنا الحجاب ايضا. فاخذ النبي المفتاح ورده الى عثمان الشيبي الداري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ: ان الله يأمركم ان تردوا الامانات الى اهلها. فرد المفتاح الى عثمان. انظر الى العدل النبوي المحمدي. هذا يوم الانتصار، نرد المفتاح، رد المفتاح، بل اضاف الى ذلك قوله: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها عنكم الا ظالم. ولهذا بقي المفتاح عند بني شيبة الى اليوم، لا يخذ منه مفتاح الكعبة، ليبقى المفتاح لديهم كما قال النبي: خالدة تالدة لا ينزعها عنكم إلا ظالم. خطبة عظيمة بليغة. أنا أدعوكم يا إخوان، يا قراء، يا مثقفون، يا مسلمون، أن تعود إلى كتب السيرة النبوية لتقرأوا قصة فتح مكة. اقرأوا يا جماعة، نحن لا نقرأ، وضعنا على عيننا عصابة، لا نقرأ عن النبي ولا عن النبي ولا عن النبي. اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام القاسي. نقرأ لرجال ألمانيا والغرب وفرنسا كبار، وأما عن صاحب هذا القبر يكفينا ليلة المولد فقط. ليلة المولد تهرب اجتماع، وفي بعض البلاد رقص وتزمير وتطبيل واختلاط رجال ونساء وطعام وشراب، وفي بعض البلاد في ليلة المولد ويوم المولد حشيش، أفيون، هيروين، مخدرات تباع في ليلة المولد. هذه مولد النبي نحبه، ما نعرف إلا ليلة المولد فقط. لا، المسلم مولده أن يكون النبي معه كل وقت وحين وكل يوم وليلة وفي كل ساعة النبي معك. لا تأكل إلا على الأدب الذي دعانا إلى أن نأكل عليه. لا تشرب، لا تخرج، لا تدخل، لا تنم، لا تستيقظ إلا على الحالة، على الوقت الذي كان عليه صاحب هذا. بل الخلاء إذا دخلنا ندخل كما دخل رسول الله، نقدم رجلنا اليسرى، بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أدخل أسكن لا أتكلم، أمين على جانب الأيسر حتى يسهل خروج العذرة والبول. لو كلمني إنسان لا أتكلم لأن الله يغضب على ذلك. أخرج قبل الخروج، لا أغسل النجوى بيد اليمنى ولا أمس موضع البول والغائط باليمنى، وإنما باليسرى إلا لعذر. لا أذكر الله داخل الخلاء. أخرج أقدم رجلي اليمنى، وإذا خرجت أقول ما كان يقول رسول الله. ماذا كان يقول؟ إذا خرج حب الخير شديد، إذا مسه الشر كان جزوع، إذا مسه الخير كان منون. هذا بني آدم أبو رأس أسود والله. وورد في رواية أخرى أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. اللهم صل على رسول الله. الحاصل نحن لا نريد أن نتذكر رسول الله في ليلة، نريد أن وقتنا كله يكون مع رسول. تلبس، ماذا كان يقول النبي إذا لبس الثوب؟ تأكل، ماذا كان يقول إذا أكل؟ تنام، ماذا كان يقول إذا نام؟ ماذا كان يقول إذا استيقظ؟ بل ماذا كان يقول إذا أراد أن يأتي زوجة؟ الرجل إذا أراد أن يأتي زوجة ليس حمار أجلكم الله ولا حيوان همجي، لا، يأتي زوجة لغرض، بسم الله بسم الله قبل أن يولد، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لهذا أقول يا إخوان بهذه المناسبة ادرسوا سيرة رسول الله، ادرسوا غزوة الفتح، تجدون فيها من العجب العجاب ومن الآيات البالغات ومن الدروس النافعة. فإنه عليه الصلاة والسلام لما انتصر، هات طبول، هات الموسيقى، اعلنوا فرحة عيد، 10 أيام رص زمر طبل خمر بغى سنام، لا، صعد على باب الكعبة، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض أحلها لي ساعة من نهار لا يقطع شوكها لا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، إن ترخص أحد أراد أن يستحل مكة فقولوا له إن الله أحلها لرسوله ساعة وهي حرام بعد اليوم. يا معشر قريش، يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ خلوا بالكم، 23 عام، 13 عام في ضيق، أتى إلى المدينة 8 أعوام في ضيق، 8 و13، 8 و13، 21 عام، 21 عام، بعدها انتصر. والله لو كان الحاج عمر الرمش يخرجه وحده، كل رمش وحده، وكل شعر من الراس وحده، وكل ظفر وحده من قريش، لكن سيد الخلق يقول لهم ما ترون أني فاعل بكم بعد أن انتصرت الآن عليكم؟ قالوا يا محمد أنت أخ كريم وابن أخ كريم، يعني اعطف علينا ولا تبالي. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، مسامح. هرب عكرمة، خرج عكرمة الذي ساق الجيوش من أحد، عكرمة ابن أبي جهل الذي كان عدو لدود لرسول الله، هرب، هرب صفوان بن أمية، خرج يبعث النبي إلى عكرمة ويبعث النبي إلى صفوان، اذهبوا إليهما، دعوا عكرمة يأتي وصفوان يأتي، ودعوهما يقيما بمكة 4 أشهر، إن أراد بعد 4 أشهر الذهاب فليذهب، إن أراد أن يدخل في الإسلام فحيها له. يأتي عكرمة ويراه رسول الله ويفرح رسول الله، ويستقبل عكرمة بن أبي جهل، ويؤمن النبي عكرمة، ويقول عكرمة يا رسول، يا محمد جاءني فلان يقول إنك قد أمنتني. قال نعم. صفوان يأتي ويخبر بأنه بلغني كيت وكيت، فيقول نعم، ويريد النبي أن يذهب إلى الطائف ويستعير من صفوان دروع ثياب حديد يريدها منه عارية. يقول صفوان يا محمد أغصب، أغصب يا محمد، تريد أن تأخذها غصب؟ قال لا، بل عارية مؤداة، أستعيرها وأردها إليك صلى الله على رسوله. الحاصل ماذا أقول عن فتح مكة؟ أحسن ما أقول اقرأوا، ارجعوا إلى الكتب، اجعلوا سيرة النبي هجيراكم، بدل القصص الماجن، قصص ماجن نقرأه ليل نهار، أدب السرير، أدب السرير، قصص لوسون لوبين، روسي ولا فرنسي ولا مجوسي ولا، نقرأ هذه الأشعار. أدب شكسبير، والله شكسبير ما يعرف الأدب، الأدب عند رسول الله، أدبه ربه فأحسن تأديبا. نحن الآن نقرأ لشكسبير وإفلاطون ولرجال الغرب والشرق، ومن يوم ان فتحوا واستعمروا بلادنا واتونا بهذه الكتب وصرنا نقرا هذه الكتب ادب الشرق والغرب، تطبعنا بطباعهم وانصهرنا في بوتقتهم وفقدنا كل شيء حتى مثلنا العربيه والاسلاميه. اليس الامر كذلك؟ بلى والله. ولكن لو قرانا لرسول الله وعن رسول الله وعن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة رسول الله والتابعين والأئمة مالك، والله يا اخي اذا قرأت صفحة صفحتين عن هؤلاء الامجاد تتشبه به. وقديما قال الشاعر: فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالرجال فلاح. لكن عندما نقرأ لتولستوي، تولستوي انا رأيت صورة ورأيت كتابة وقرأت كتابة، هيا ابوح بها، قرأت كتابة صورة تولستوي، شايب كبير، شعر منفوش، شوشة، شوارب، شارب من هنا واخر هنا، مخ غضب، صورة صورة الفرد خير منه. يأتي القارئ وينظر ويعجب ببعض النظريات والآراء والأقوال، والله تمام تولستوي، هيا أنا بكرة ساري زي تولستوي، شارب منا وشارب منا، وشوشة منبوشة، ونتأدب بآدابهم وندع أدب سيد الخلق. لأن المرأة لا يتزيأ بزي إلا إذا استحسن هذا الزي. ورحم الله عمر بن الخطاب لما فتح بلاد الشام وفتحت بلاد الروم كتب إلى العمال الأمراء، يقول للأمراء: أخبروا الرعية وبخاصة العرب، وبخاصة العرب، يقول لهم: اتزروا وارتدوا، البسوا الأزر، البسوا الأردية، اعتموا، البسوا العمائم، احتفوا وانتعلوا، تارة امشوا حفاة وتارة البسوا النعال، وانزوا على الخيل، اركبوا على الخيل، وعلموا أولادكم السباحة والرماية، لا تغلبنكم فارس، لا تنقلب هذه العادات إلى عادات فارس، احتفظوا بعاداتكم العربية الإسلامية. اسمح لي يا أخي أقول لك، من عادات العرب لبس العباء، اليوم حتى لبس العباء تركنا، أي انظر في المسجد النبوي، والله ما تجد إلا شايب مثلي ولا مطوع لابس عبائه. وقديما المرأة العربية تقول: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف، وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من عنج عنوف. تزوجها معاوية وذهب بها إلى الشام، الشام بلاد حضارة، بلاد مدنية، اذهب الى بلودان، اذهب الى الزبداني، انظر ما وضع الله تعالى فيها من جمال طبيعة من قديم. هذه امرأة عربية تزوجها معاوية واسكنها قصر، والله ما عجبها الحال، هي ألفت حال البادية، ولهذا انفردت يوما ومعاوية، ومعاوية لا يدري، وهي لا تدري أن معاوية موجود، فقالت هذه الأبيات: للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوه. قالت لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيه. أنا ضرب الشعر الريح تدخل يمين وشمال وتذهب خير من هذه البيوت القصور سيفون وميلفون ودش. قالت وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليه. ما عندي إلا قط بس كبير دائما عندي. أنا أبغي لا عند بيت الشعر هل ينبح إذا راب ضيف نبح حتى يقرنا من النوم وناتي بالضيف. الحاصل العوائد صارت عوائد يعلم الله بها. لكن إذا رجعنا إلى تاريخ وإلى سيرة أولئك السلف الأبرار الأطهار تأثرنا بما كانوا عليه. والله إن القصص العربي مليء بالمكارم، مليء بالشمائل، مليء بالفضائل، مليء بالخير، مليء بالمجد، مليء بالكرامة، مليء بالمروءة، مليء بالوفاء، مليء بالعطاء، مليء ومليء بما لا يعلمه إلا الله تعالى. وهل بلغت أن الملك النعمان أراد رجل فأتى الرجل ونزل على السموأل ودخل على السموأل ابن عاديان جيرة. الملك كتب إلى السموأل هات الرجل. قال لا، هذا جاء في جواري ودخل علي. وإذا بولد للسموأل يقبض عليه عند الملك المعمار. يا سموأل إما أن تأتي بالرجل وإما أن الولد ولدك يقتل بديلا من الرجل. قال ما دام قد أتى إلي وهو في جوار اليوم اقتل الولد. فقتل الولد ولم يقتل الجار الذي دخل في الجوار. ولهذا يقول السموأل ابن عادية يقول تعيرنا أنا قليل عديدنا. امرأة من العرب تعيرنا تقول بأن عددكم قليل أنتم، قبيلتكم لا يوجد خلق كثير، تعيرنا أنا قليل عديدنا. فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أنا قليل، وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. إيش ضرنا ما دمنا على هذا الحال؟ لنا جبل، جبل طيب أجا وسلمى، جبلان موجودان إلى اليوم في حائل. لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل. هذا الذي يحمس الخلق. لا قصة نجوم وحب وهيام ونزالة ودناءة. وفي بيتنا رجل، في بيتنا رجل، قصة اسمها في بيتنا رجل، في بيتنا رجل، رجل أجنبي جاء ودخل بيتنا. إيش يسوي في بيتكم؟ إيش يعمل؟ يدخل بيتكم جاء رجل أجنبي؟ لكن هذه أمور تطبعنا عليها وألفناها. عندك يا شيخ قصة في بيتنا رجل؟ بلغنا إلى حد أنه قد زال كل شيء من الحياة والأدب والمروءة. أغنية، مدير، فتاة تناجي أمها وتقول لأمها. ماذا تقول لأمها؟ تقول لأمها طل القمر على الباب، القمر يا أمي جاء الباب وصار ينظر إلينا. وتقول لأمها إما أن تفتحي ولا أنا أفتح الباب وتدخل يدخل القمر. يا جماعة أدب محمد لا يوجد فيه هذا. أدب محمد أدب نبل وكرامة. وقبل أيام قلت لك إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان رجلا مذاء يخرج منه المذي إذا نظر إلى امرأتي أمذى، إذا قبلها أمذى، إذا رآها أمذى. وكان يغتسل دائما وأبدا رضي الله تعالى عنه. فأراد أن يسأل النبي عن المذي يسأل النبي عن المذي، الماء الرقيق الذي يخرج عند اللذة الصغرى، لكن ما استطاع أن يسأل رسول الله. عار عيب، يأتي علي ويسأل النبي عن المذي، وابنة النبي عند علي، علي قال هذا بنفسه، قال فكرهت أن أسأل رسول الله عن ذلك لمقام ابنته مني، ابنته تأتي، أنا أسأل النبي وأقول النبي. فأتى إلى صديق له يسمى المقداد ابن الأسود، يا مقداد اذهب وسأل رسول الله عن المذي. فأتى مع المقداد وجلس علي ساكت، وتكلم المقداد وسأل المقداد رسول الله عن المذي، فقال النبي فيه الوضوء، وعلي يسمع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا علمهم الإسلام، علمهم الآداب. وإذا لم نمر على هذا النحو، وإذا لم نسر على هذا المسار الذي ساروا عليه، والله كل يوم نعود إلى الوراء والوراء والوراء، بلغنا إلى حد الله تعالى به علي. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم طرق من قبلكم حذو القذة بالقذ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية ما فعلوه نفعل، بلغوا الآن إلى حد. ما هو الحد الذي بلغوا إليه؟ الشاب مع زميلته في الطريق وفي المقهى وتحت شجرة يشربان الشاي والقهوة، والمارة تمر، وإذا بها تتعرى وهو يتعرى، هذا لا أقول افتيان ولا أقول كذب، والله أقوله رؤيا العين، رؤيا العين على بوابة الجامعة، جرداء من كل شيء، تتكئ تميل يمين، وإذا بإليتها جسدها عار كما خلقه الله، إلا موضع العفاف فقط، زميلها بجوارها يقبلها وتقبله، والأساتذة يدخلون ويخرجون، والمارة يدخلون ويخرجون، ما في مراقب. يا ويل من يقف مثلي لا يدري ايش هذا الناس. واذا بعريضة الى الامن، هذا فوضى، هذا شغلنا، حتى يعاتب القانون الذي تكلم والذي قال. حصنوا انفسكم بسيرة رسول الله، علموا ابناءكم نساءكم ضراريكم أدب الإسلام. والله أدب الغرب، أدب الغرب سابق، أدب الغرب منحط، غرروا بالمرأة حتى أصبحت المرأة اليوم بالمعامل، معامل الحديد، صهر النار في المصانع، عليها ثياب النار، بيدها حديدة تدخلها في قوة النار بعيني رأسي ويشهدون. الفتاة اليوم في الغرب والشرق وأمريكا تسوق دلكتر، تعبد الطريق على الدلكتر، والله بعيني رأسي. هذا الدرويش المسكين لتعلموا أنه لا أدب إلا أدب النار. ولا أزال أنظر إلى منظر مؤلم، فتاتان لا تتجاوزان 18 في الميناء الجوي، في الميناء الجوي لبلد حضارة مدنية راقية كبيرة، وإذا عليها ملابس العتان والحمالين، وبيدها عربة نقل المتاع، تأتي تمر على القادمين ومعها عربيتها، تشيل الشنط وضعها، تقود سيارة الأجرة اليوم في بلاد الشرق والغرب. ولو كان أدب الإسلام قائما، ولو كانت تعاليم الإسلام نافذة، لصارت هذه أم
وجدة يصونها زوجها وولدها وحفيدها وحفيدتها إذا كبرت التفوا حولها، هذا يأخذ رجلها اليمنى والآخر اليسرى والثالث واريها إلى أن يواروها القبر. ولكن هذه لما كانت حرية ومدنية وانطلاقة وتقدم وما إلى ذلك تنزل إلى المصانع وتنزل إلى دلكترات تعبيد الطرق والإسهل. نسأل الله العافية والسلام. الشاهد كان الفتح وجاء نصر الله، وجاء نصر الله، الفتح فتح مكة، ونصر الله تعالى ارتفاع الكلمة. بعدما فتح النبي مكة بدأ العرب يحاسبون أنفسهم، وأنا قد ذكرت لك آنفا أنه لما قام رسول الله مع عدو قالوا دعوه مع قومه، الآن أسلمت قريش، ماذا يصنع العرب؟ اضطروا إلى أن يدخلوا في الإسلام. أقام النبي بمكة 20 يوما، ذهب إلى هوازن، حاصر هوازن، انتصر على هوازن، قسم أموال هوازن، أخذ ذراريهم وسبى نساءهم، وأراد أن يوزع النساء والذراري على المجاهدين. جاءت أخته الشماء بسط لها رضاء، جلست شفعت، طلبوا أن يعيد لهم الأولاد والذراري والنساء أو المال، فخيرهم بين المال وبين النساء والذراري، فاختاروا الذراري، أعاد الذراري والنساء وأخذ المال ووزعه على صناديد العرب وعلى بعض مسلمة قريش. أعطى إنسان غنما بين جبلين، أعطى إنسان 100 بعير، حتى قال قائلهم إن محمدا لا يعطي عطاءه من لا يخاف الفقر. رجع حاصر أهل الطائف شهر، استعصوا رأى أن يدع، رجع إلى المدينة. صارت السنة 9 8 فتح مكة، 9 بدأت وفود العرب تطرى، وفد اليمن، وفد نجران، وفد كذا، وفد كذا، يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون في الإسلام. انتهت 9 جاءت 10 أعلم للعرب أنه حاج. توافد الناس بالمدينة، خرج للحج 4 5 بقين من ذي القعدة، وصل مكة في اليوم 4 من ذي الحجة، أخذ الطريق في 9 أيام، أنت تأخذه اليوم في 9 ساعات. العاقل أقل 6 ساعات، والله شاب 3 ساعات، يقول ضع رجلك على البنزين إلى جدة ومكة، وضعت على البنزين يقول في 2.5 و3 ساعات. يا ليت الدولة تعمل رقابة عندما يوصف إنسان كهذا من السيارة إلى السجن، حتى لا يخرج مرة أخرى لمثل هذا. هذا موت، هلاك، 400 كيلو في 2.5 ساعات. يا أخي علي أن أتقي الله. أم تبكي طول العمر ربما أنها تعمى لموت هذا الولد، أب شايب يبكي طول العمر، قتلت لخصت حياتك، لا يهنى بالعيش بعدك، لا يهنى بالعيش بعدك 2.5 ساعات. يا أخي مجنون هذا والله، ويتسبب أرواح، ويتسبب أيضا في أرواح آخرين. ما عهدنا منذ سنوات طويلة الصلاة على الأموات إلا بعد رص رجلك على البنزين في 2.5 ساعات. موت بالجملة. ثم بعد ذلك يموت 10 5 8 يمضي يوم يومين وإذا بأهله يأتون إلى أهل الموتى. سامحوا جزاكم الله خير، اسمحوا عنه، اعفوا عنه، العفو طيب والسماح مرغوب، ولكن الآن أيضا مجانين مثلنا. يا جماعة دعوهم حتى يهدى قلوبهم قليلا، حتى حر القلب ينطفي قليلا، والله في اليوم الثاني والثالث نريد أن نخرجه من السجن. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة في 9 أيام على بعير، حرارة، برد، طيب، عطش، وماء، طول مسافة، صلى الله عليه وسلم. وهذه النعم التي دللها الله تعالى ويسرها تستوجب منا أن نشكر نعمة الله، أن نشكر نعمة الله. منا من صلى معنا اليوم صلاة العصر وهو الآن بمكة، الآن صلى صلاة العصر معنا وصلاة المغرب يؤديها في مكة، ألا يستوجب هذا علينا أن نزداد ثانيا في مرضاة الله، في طاعة الله، في القيام بأوامر الله، لأننا ننأى عن الله، لأننا نلعن الله ونلعن النبي ونلعن الإسلام. يا جماعة الخلاصة، حج هذا العام ووقف بعرفة وأتى إلى منى في اليوم 10، وبقي في منى اليوم 11 و12 و13، رمى الجمار في الزوال، جاء إلى المحصب عند السقار في مكة ونزل هناك في الأبطة في ساحة العدل، هذا موضع نزل رسول الله. لما صلى صلاة الصبح ركب على بعيره، أتى إلى المسجد الحرام، طاف بالبيت ولم يسعى، طاف طواف الوداع وخرج إلى طيبة الطيبة، وأقام بطيبة الطيبة بقية الحجة المحرم صفر. وفي ربيع الأول مات رسول الله وانتقل إلى الرفيق الأعلى بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. ما ترك خير يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شر يباعد عن الله إلا بينه، صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا تضمنته هذه السورة، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. عام الوفود السنة 9، جاء النصر وكان الفتح وجاءت الوفود. إذا فسبح بحمد ربك واستغفره، دنا أجلك يا محمد، فأكثر من التسبيح والتحميد والتكبير، فسبح بحمد ربك واستغفره. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت هذه السورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول في سجوده، يكثر من أن يقول في سجوده إذا سجد، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هو مغفور له من ما تقدم من ذنبه وما تأخر، العتب والبلاء علي وعليه أنا وأنت، والله لا نعرف ماذا يكون المآل وماذا تكون النتيجة، ونحن في القرن 15، وربما أن يصل إلينا الحد، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، فتن وبلايا ومصايب وزلازل وأمور عجيبة، أخبار، صحف، مجلات، مرنات، تلفزيون، ما ترى إلا زلازل حصلت في كذا، غرق حصل لأتوبيس، صدام لقطار، كذا لكذا. أول ما يبدأون بهذه الأشياء، وبعدين الأخبار الأخرى. فتن كقطع الليل المظلم، تنظر إلى التلفاز وإذا بشاب عربي مسلم، إسرائيلي يهودي خبيث، وآخر وثالث يجتمعون عليه، هذا من يده اليمنى وهذا من اليسرى، ويرمى على الأرض وبعقب البندقية. وإذا بالدماء تنسال من وجهه. من ضمن الدماء، من ضمن المصائب، مصائب آخر الزمان، كما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فتن كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. فتن تترى ونحن نقول زمن حضارة مدنية تقنية، وكلما تأخر الزمن كلما بعدنا، وكانت المسافة بيننا وبين صاحب هذا القبر مسافة بعيدة بعيدة، وأمرها كما قال القائل صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله تعالى أن يمن علينا برضوانه، وأن يحفظ لنا ديننا، وأن يعصمنا بعصمته، وأن يلزمنا سنة نبينا، وأن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونقول كما كان النبي يقول: اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الآخرة مآلنا. يا
سيدنا عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لابن عباس: تعلم آخر سورة من القرآن نزلت جميعا؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدق. رواه الإمام مسلم. وقال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، قال: أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه، إذا فتح الله عليك فذاك علامة أجلك. قال ذلك لعمر، فقال عمر: ما أعلم منها إلا مثل ما تعلم يا ابن عباس. أخرجه البخاري بمعناه. وقال شعبة عن أبي إسحاق: سمع البراء يقول: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية أنزلت يستفتونك. متفق عليه. وقال الثوري عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: آخر آية أنزلها الله آية الربا. وقال الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر شيء نزل من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وقال ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: آخر ما أنزل الله آية الربا، فدعوا الربا والريبة. حديث صحيح. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي قال آخر عن أبي قال: آخر آية نزلت: فإن تولوا فقل حسبي الله. فحاصله أن كل منهم أخبر بمقتضى ما عنده من العلم. وقال الحسين بن واقد: حدثني يزيد النحوي عن عكرمة الحسن بن أبي الحسن قال: نزل من القرآن بالمدينة: ويل للمطففين، والبقرة، وآل عمران، والأنفال، والأحزاب، والمائدة، والممتحنة، والنساء، وإذا زلزلت، والحديد، ومحمد، والرعد، والرحمن،
وهل أتى والطلاق ولم يكن والحشر، وإذا جاء نصر الله والنور والحج والمنافقون والمجادلة والأجرات والتحريم والصف والجمعة والتواب والفتح وبراءة. قال ونزل بمكة فذكر ما بقي من سور القرآن. هذه الآثار التي أوردها الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب، باب آخر سورة نزلت. أولها أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن آخر سورة نزلت جميعا من القرآن سورة إذا جاء نصر الله والفتح. هذا قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو الحبر المشهور الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام له بأن يعلمه الله تعالى التأويل. فحبر هذه الأمة والعالم في التفسير، تفسير كتاب الله، يخبر بأن آخر سورة نزلت جميعا يعني من أولها إلى آخرها هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وهذه السورة سورة إذا جاء نصر الله والفتح، جعلها الله تعالى منع رسول الله علامة أنه إذا تم هذا الأمر وجاء النصر وكان فتح مكة وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فاعلم يا محمد أنه قد حان الأجل وحان انتقالك إلينا. قال هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في ملأ من أصحاب رسول الله وبحضرة أمير المؤمنين عمر، وكان عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي أثار هذه المسألة وألقى سؤالا على أصحاب رسول الله في معنى هذه السورة. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شاهدا حاضرا، فتوقف كبار الصحابة ولم يفسروها التفسير الذي أراده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولما جاء الدور إلى ابن عباس وهو أصغر القوم قال فيها نعي رسول الله. هذه السورة سورة النصر، الله تعالى نعى رسوله صلوات الله وسلامه عليه وبين أنه متى ما كانت هذه الأمور ووقعت فإنه ميت. فقال ابن عباس عمر رضي الله تعالى عنه لا أرى منها إلا ما رأيت. أنا أرى أيضا أن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه إذا وقعت هذه الأمور وصار النصر والفتح ما كان إلا بعد أعوام طوال، النبي بعث على رأس الأربعين وقام بمكة 13 عاما يدعو إلى لا إله إلا الله فقط، لا إله إلا الله جملة واحدة. ظل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إليها طيلة 23 عاما. قريش عرب
عرب فصحاء بلغاء بلغوا إلى حد لا يعلمه إلا الله تعالى في البصاحة. ألم يفهموا معنى لا إله إلا الله؟ ألم يعلموا معنى لا إله إلا الله؟ على ما يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم 23 عام وهو يدعو إلى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله جملة لا إله إلا الله. أيلزم أن يبقى المرء هذه المدة في تثبيت معنى لا إله إلا الله؟ الجواب فهموها، وفهمهم لها دعاهم إلى أن يناولوا رسول الله. وأستطيع أن أقول يوجد منا اليوم من لم يفهم معنى لا إله إلا الله كما فهمتها قريش. قريش من أول وهلة لما رقى النبي جبل الصفا بعدما قال الله تعالى له فاصدع بما تؤمر، ذهب إلى جبل الصفا ورقى عليه ودعا قومه وعشيرته: يا بني عبد مناف، يا بني كنانة، يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، تجمع العرب إليه. وبدأ بأسلوب حكيم، ما فاجأهم ما باغتهم، وإنما قال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من وراء هذا الجبل، جبل الصفا، تريد أن تغير عليكم. جاء قوم، جاء جيش عرمرم، هذا الجيش يريد أن يغير عليكم يا أهل مكة، أكنتم مصدقين؟ إذا أخبرتكم هذا الخبر تصدقونني؟ قالوا: يا محمد، ما جربنا عليك كذبا، أنت معلوم فينا طيلة 40 عام وأنت بين ظهرانينا، نودي عندك الأمانات، نقول لك الأمين، إن حدثتنا بخبر كهذا الخبر لا نصدقك، نحن ما جربنا عليك كذب. فقال لهم: إذن يعني اعلموا إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله. القوم عرف ما خالطتهم عجمة ولا نكرة، الله تعالى أنزل القرآن بلغته، الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين. لا إله إلا الله فهموها لأول وهلة ولأول مرة، فهموا أن المعنى أو أن الجملة تحتوي على جزئين: الجزء الأول نفي، الجزء الثاني إثبات. لا إله، والإله عندهم بمعنى المعبود، مأخوذ من آلهة بمعنى عبدا، يا له يعبد، إله مصدر بمعنى لا معبود حق. يعني أن 360 صنم التي علقتموها يا قريش على الكعبة، وأن جميع ما تعبدونه من دون الله من الملائكة، الأحجار، الأصنام، الكواكب، كل هذا لا يستحق أن يعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد الله. لا إله، لا معبود حق إلا الله، هذه جملة الإثبات، الله هو المستحق أن يعبد. يعني لا تعبدوا مناة ولا العزى ولا هبل ولا 360 صنم ولا الله ولا الملائكة، ما يسمى عبادة، ما يسمى طاعة، ما تعبدنا الله تعالى به دعاء، ركوع، سجود، ذبح، نذر، يا قريش هذا لا يسمع لغير الله، وإنما الله هو المستحق أن يفعل. لا فهموها والله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. يا إخوان يا جماعة الإسلام، ليس معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت لا مدبر للحوادث إلا الله، هذا أمر مفروغ منه. قريش معترفون بهذا، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، حكى الله عنهم أنهم يقولون الله فسيقولون الله. قريش يعرفون أن الله خالق، أن الله رازق، أن الله محيي، أن الله مميت، أن الله مدبر لجميع الأمور، ولكن قريش وغير قريش من العرب والعجم اتخذوا أشياء يعبدونها من دون الله. ولهذا قال الله تعالى قل لهم يا محمد إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لما سمعوا هذه الجملة وفهموا معناها من أول يوم انبرى له عمه أبو لهب، وصار أول معارض ومعاند ومحارب أبو لهب. وفي هذا حكمة، لئلا تقول العرب إن محمدا قد اتفق مع أهله وأتى بهذه الدعوة وأن هذا الأمر أبرم بليل، الأمر أبرم بليل، محمد وبنو هاشم يريدون الرئاسة والإمارة، ولهذا انتدبوا هذا الشاب منهم ليدعو بهذه الدعوة. فأراد المولى جل وعلا أن يعلم الخلق أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يتمالى مع قومه ولا مع أهله ولا مع عشيرته ولا مع بني هاشم ولا مع فخذه ولا قبيلته، وإنما هذا أمر الله أوحاه إليه والله تعالى أمره به. وانظروا يا معاشر العرب، أول خص العم أبو لهب، وما كفى أبو لهب هذا، أبو لهب كان يلبس حلة من حرير ويتتبع النبي عليه الصلاة والسلام أينما ذهب يمشي خلفه، النبي يعرض نفسه على القبائل أنا رسول الله قولوا لا إله إلا الله، وإذا بأبي لهب عمه يقف ويقول إن هذا ابن أخي لا تصدقوه إنه كاذب إنه ساحر إنه كاهن إنه مجنون. الدين لله والأمر لله والهداية بيد الله، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. العرب يا إخوان فهموا أن الرسول يريد أن لا يعبدوا أصنامه، أن يخصوا الله بالعبادة، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. محمد حصر المعبودات إله واحد الله، نحن نعبد الله، نعبد الكواكب، نعبد الأصنام، نعبد الملائكة، نعبد الأوثان، على ما محمد يحصر هذه العبادة في الله تعالى فقط، في الإله الله وحده، لا، إن هذا لشيء عجاب. أردت بهذا الكلام أن يعلم أن العرب فهموا معنى لا إله إلا الله، مع أنه يوجد فينا اليوم وبين ظهرانينا اليوم من لم يعلم معنى لا إله إلا الله. يوجد فينا اليوم من إذا سألت وقلت له ما معنى لا إله إلا الله قال كيف لا إله إلا الله، تحتاج إلى سؤال؟ لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا مدبر للكون لا محيي لا مميت إلا الله يظن أن هذا معنى لا إله إلا الله. لا، هذا اعتراف بأفعال الله، وهذه أفعال الله ويجب علينا أن نعترف بها، ولكنه يجب علينا أيضا أن نضيف إلى ذلك أمر آخر. هذا الأمر الآخر أن أفعالنا التعبدية، أن ما نتقرب به إلى الله يجب أن يكون الله مختصا به ولا يصرف لغيره تبارك وتعالى. ويرحم الله الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه يقول: من مر على قبر عظيم، على قبر، من مر على قبر فألقى عليه خرقة، خرقة ألقاها على القبر قال: قد ذاب شطر ديني. من مر على عظيم فانحنى له فقد ذهب شطر ديني. لما؟ قال: ما ألقى الخرق على القبر إلا ويرجو من صاحب القبر أن ينظر إليه وأن يقضي له حاجاته، والحاجات لا يقضيها إلا الله. العظيم إذا مررت عليه أركع له، أسجد له، أقبل ركبتي، أنحني له. لا، الركوع لله، السجود لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر. الشاهد يا إخوان، هذا هو سبب العداء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ولهذا بقي 13 عام وهو في مكة لا يدعو إلا إلى لا إله إلا الله. حاربوا، آذوا، يصلي لله عند الكعبة، وإذا بناقة ولدت فيأخذون سلى الناقة ويبعثون به مع سفيه لهم ويضع سلى الناقة على رسول الله وهو سالم. ما طلب منهم مالا، ما طلب منهم جاها، ما طلب منهم رئاسة. اجتمعوا عليه وآتوا إلى عمي أبي طالب وقالوا لأبي طالب: يا أبا طالب، انصبنا من ابن أخيه، إن كان يريد مال جمعنا له مالا حتى يكون أسرى رجل في العرب، إذا كان يريد الملك ملكناه علينا، إذا كان يريد الزواج اخترنا له أجمل فتاة في العرب فزوجناه إياها. المهم لا يقول لا إله إلا الله، نحن نعبد أصنامنا وأوثاننا، لا يسف في أحلامنا، لا يتكلم على آلهتنا. جاء رسول الله إلى عمي أبي طالب، قال له عمه أبو طالب: يا محمد، إن قومك قد أنصفوك، تريد مال، تريد جاه، تريد زواج. بكى رسول الله وقال: ما معناه؟ والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري، أخذ الشمس ووضعوها في يد اليمنى، وأخذ القمر ووضعوه في يد اليسرى، على أن أدع هذا الأمر لن أدعه حتى تذهب كاملة، حتى أقتل. أذن الله له بالهجرة، هاجر، أقام بالمدينة 10 سنوات، ما مر عليه عام إلا وقع بينه وبين قريش حرب. تارة يأتون هنا، تجمعوا في بدر 27 غزوة، كذا سرية يبعثها رسول الله، تجمعوا مع بني قريظة اليهود، مع بني أسد، مع غطفان، مع جملة من العرب المقيمين بالمدينة، على أن يضربوا النبي ومن معه ضربة رجل واحد في غزوة الخندق. أمر النبي بأن يحفر الخندق بإشارة من سلمان الفارسي. حفروا الخندق في خلال 17 يوم. الخندق صور أرضي من طرف الحرة الغربية، مؤسسة شركة الراجل، استمرت إلى ما بعد القبلتين، استمرت إلى أرض الأزهري، استمرت إلى مسجد الدرع بجوار خيز السير، استمرت شرقا إلى ناحية الحرة، رجعت إلى مسجد الراية عند محطة الزغيب اليوم، وراية النبي على جبل الراية. هذه الحفيرة الفارس لا يقوى على أن يقفزها، العمق عميقة في 17 يوم. والله لو أتينا بدلكتراتنا لا تفعل هذا العمق، ولكن الإيمان دعاهم إلى أن يقوموا بهذا العمل. وزع النبي الأمر بين القوم، بنو بياضة لكم هذا الجزء، بنو حارثة لكم هذا الجزء، بنو عمرو بن عوف لكم هذا الجزء، بنو معاوية، بنو سالم، بنو عمرو. الحاصل جاء قريش وإذا بالمدينة مصورة، ما استطاعوا أن يلتحموا بالنبي وأصحابه، وحصل ما حصل من النصر. بعد الخندق حروب، لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله. فما موقف بقية العرب؟ بقية العرب قالوا دعوا محمدا مع أصحابه مع قريش، لا تخاطبوه، لا تكلموا، لا يكون بينكم وبينه أذى ولا عداء. إذا انتصر نظرنا في أمره، إن شئنا اتبعناه وإلا تركناه. إذا لم ينتصر غلبته قريش كفونا المؤونة والحمد لله. صارت السنة السادسة، خرج يريد عمره، اغتسل، لبس إزاره ورداءه، رجل شعر راسه، لبس نعليه، ساق معه بعض البدن، ومعه 1400 رجل أو 1500 معتمر لا يريد إلا العمرة. وصل إلى الحديبية الشميسي اليوم، بلغ قريش خروجه، أتوا إلى الحديبية صدوه، منعوا لا تدخل هذا العام. اتفقوا اتفاقية، الاتفاقية يعود هذا العام، لا يعتمد، ليس بينه وبين مكة إلا رمية حجر، لكن لا ترجع، من أسلم ترده إلينا، من ارتد من المسلمين لا نرده إليك، تأتي العام القادم نخلي لك مكة، تبقى 3 أيام فقط، بعد 3 أيام تخرج. لا يريد النبي الحرب داخل مكة قبل، لأمر يريده الله وكان في ذلك خير. هذه الاتفاقية كانت سببا لفتح مكة. رجع رسول الله في السنة السادسة، جاء العام القادم السابعة، ذهب واعتمر، أقام بمكة 3 أيام، تزوج ميمونة، أراد أن ينظروه قليلا، زيدوني أيام يا معشر قريش، أعطوني أيام، أنا تزوجت ميمونة أريد أن أبني بها، أدخل عليها، دعوني أولم لكم، أعمل وليمة. قال أخرج عنا يا محمد، لا حاجة لنا في وليمة. خرج وبنى، يعني دخل على ميمونة بسرقة، نقضت قريش العهد، نقضت قريش العهد، وحالفت بني خزاعة، بني بكر على بني خزاعة، عندما لهم يسمى الوتير. هيأ الله الأمر، عندما بلغ النبي الخبر أمر الصحابة أن يتوجهوا إلى مكة، فخرج إلى مكة في السنة الثامنة في الرحلة، خرج محاربا مقاتلا ليس معتمرا، ما تجرد، وإنما لبس عمامة سوداء ولبس مغفر، يعني مقاتل، ومضى في سبيله إلى مكة. وفي هذه الغزوة جرى ما جرى لحاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه. حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه من الصحابة، كتب كتاب يؤذن قريش ويعلمهم بأن النبي قادم إلى مكة، يعني جاسوسية إخبارية للعدو. من أخبر عدونا بأخبارنا اليوم، القانون والنظام أنه ينسب ولا تبقى منه شعرة، وأنه يوضع في زنزانات إلى أن يكون كالتراب. كتب الكتاب، أعطاه امرأة، خرجت به المرأة. المرأة جاءت من مكة جارية معتقة مولاة لقوم من العرب، جاءت تلتمس إحسان، تصدقوا عليها، وإذا بحاطب يعطيها الخطاب فرجعت. الله أعلم نبيه، فدعا النبي علي بن أبي طالب، ودعا المقداد بن الأسود، وأخبرهما صلوات الله وسلامه عليه بشان المرأة. المرأة في موضع يسمى روضة خاص، قرب بئر الراحة. المرأة معها كتاب، لحق بالمرأة، طلب منها الخطاب، امتنعت في أول الأمر، ولما رأت تصميم علي بن أبي طالب وحسمه وجزمه، وأنه قال لها لتأتين بالكتاب أو والله لنكشفن الحجاب، آت الكتاب أحسن لي، وإلا نفتش كل شيء، ولو أدى الأمر إلى تفتيش الخبر. عندها سلمت الخطاب، دعا النبي حاطب، ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله والله ما نافق، أنا لست بمنافق، أنا أحب الله ورسوله. حاطب اجتهد اجتهاد خاطئ، له عشيرة وله جماعة وله ولد وله مال، أراد أن يخبر قريش بالخبر حتى يحفظوا ماله وأهله وأولاده. هذه هي الفكرة التي جاءت. أضربه رسول الله؟ أعنفه؟ أمر بأن يقتل بالسيوف؟ لا والله، وإنما أراد عمر أن يقتل حاطب، قال النبي لعمر لا يا عمر دعه، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اترك حاطب، لا تقتل حاطب. الحاصل، خرج رسول الله إلى مكة، ودخل النبي مكة محارب، وفتح الله تعالى عليه مكة، ولم يصاد النبي عليه الصلاة والسلام أذى ولا بلاء، لأنه جاء بغتة، ولأن قريش قد وهنتهم الحرب، ولأن الله خذلهم، ولأن الله تعالى رد كيدهم في نحرهم. دخل رسول الله مكة من أعلاها من ناحية الحجون، ودخل خالد بن الوليد ومعه جماعة من أسفلها من ناحية المسفلة من كدى. دخل النبي من كدى بالفتح، ودخل خالد من كدى بالضم. مكة فيها كدى وكدى، كدى الحجون، كدى ناحية المسفلة. الجبل المعروف اليوم الذي يسمى جبل كدا عند موقف السيارات. الحاصل ما قتلت إلا امرأة أنكر النبي على من قتلها، قال والله ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، أنكر النبي على من قتل هذه المرأة. أتى ودخل وبدأ بالمسجد الحرام، بعدما أعلن من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان أسلم، والنبي في الطريق قبل أن يدخل خرج يتلمس الأخبار. في الليل رأى نيران كثيرة، أمر النبي بإيقادها فأوقدت النيران، خرج أبو سفيان يعس ليل، وإذا بالعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد أن يرى أحد حتى يقول لأهل مكة لا تقاتلوا رسول الله، وإذا بأبي سفيان، حمله العباس على بغلة رسول الله وأتى به إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأمنه. ولما كان الصباح دخل أبو سفيان في الإسلام. أراد النبي أن يكرم أبا سفيان، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فأوصده عليه فهو آمن. ما صادف قتال، دخل أتى إلى المسجد الحرام، أخذ مفتاح الكعبة، دخل الكعبة، صلى في الكعبة، وجد صورتين لإسماعيل وإبراهيم صورتا على الجدار. أمر بذنوب من ماء زمزم، فأتي بهذا الذنوب فغسل ومحى الصور، محى الصور، صورة إبراهيم وإسماعيل، وبأيديهما الأزلام، أزلام عيدان ثلاثة. العرب يأخذون هذه الأزلام ويتطيرون بها أو يتشاءمون بها أو يتفاءلون بها، يلقون هذه العيدان الثلاث، عود كتب عليه أمرني ربي، آخر نهاني ربي، ثالث ليس عليه شيء. إذا ألقى الأعواد الثلاثة ظهر أمرني ربي مضى، نهاني ربي انتهى، العود القفل رجع مرة ثانية للعملية. المهم مع النبي الصور، صلى، أخذ ميل، ميل حديد سيخ، وصار يقرأ قول الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ويشير إلى الأصنام، أصنام ثبتت بالحديد والرصاص، يشير إليه. اليوم يوم الله، يوم لا إله إلا الله، لا أصنام بعد اليوم، انهارت الأصنام، كسر النبي الأصنام. أقام النبي 20 يوم يريد أن يخرج إلى الطائف، وإذا به يبلغ أمر صنم يبقى ويكسره. فصر النبي هبل الصنم الذي جاء به عمرو بن لحي من الشام، صنم كبير، رأينا يد هبل قبل 40 عام، أهان الله هبل. يد هبل جعلت على طريق المراحيض، أجلكم الله، من أراد أن يذهب إلى المرحاض يطأ على يد هبل ويدخل. هبل لا مقام له، أي معبود لا مقام له بعد لا إله إلا الله. وبعد فتح مكة، ففتح النبي مكة عنوة لا صلحا، قبل 2 سنين تشترط قريش شروط قاسية، لا تقيم إلا 3 أيام، من دخل في الإسلام ترده، من ارتد لا نرده. اليوم لا اشتراط ولا كلام، لا كلام. أخذ المفتاح وفتحه، فتح به الكعبة، أخذه من عثمان الشيبي ورده لعثمان الشيبي، وعثمان كافر يومها. قبل أن يرده طلب المفتاح علي ابن أبي طالب: يا رسول الله اجمع لنا بين الحجابة وبين السقاية، السقاية لنا اعطنا الحجابة أيضا. فأخذ النبي المفتاح ورده إلى عثمان الشيبي الداري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ: إن الله يأمركم أن تردوا الأمانات إلى أهلها. فرد المفتاح إلى عثمان. انظر إلى العدل النبوي المحمدي. هذا يوم الانتصار، نرد المفتاح، رد المفتاح، بل أضاف إلى ذلك قوله: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها عنكم إلا ظالم. ولهذا بقي المفتاح عند بني شيبة إلى اليوم، لا يؤخذ منه مفتاح الكعبة، ليبقى المفتاح لديهم كما قال النبي: خالدة تالدة لا ينزعها عنكم إلا ظالم. خطب خطبة عظيمة بليغة. أنا أدعوكم يا إخوان، يا قراء، يا مثقفون، يا مسلمون، أن تعودوا إلى كتب السيرة النبوية لتقرأوا قصة فتح مكة. اقرأوا يا جماعة، نحن لا نقرأ، وضعنا على عيننا عصابة، لا نقرأ عن النبي ولا عن النبي ولا عن النبي. اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام القاسي. نقرأ لرجال ألمانيا والغرب وفرنسا كبار، وأما عن صاحب هذا القبر يكفينا ليلة المولد فقط. ليلة المولد تهرب اجتماع، وفي بعض البلاد رقص وتزمير وتطبين واختلاط رجال ونساء وطعام وشراب، وفي بعض البلاد في ليلة المولد ويوم المولد حشيش، أفيون، هيروين، مخدرات تباع في ليلة المولد. هذه مولد النبي نحبه، ما نعرف إلا ليلة المولد فقط. لا، المسلم مولده أن يكون النبي معه كل وقت وحين وكل يوم وليلة وفي كل ساعة النبي معك. لا تأكل إلا على الأدب الذي دعانا إلى أن نأكل عليه، لا تشرب، لا تخرج، لا تدخل، لا تنم، لا تستيقظ إلا على الحالة، على الوقت الذي كان عليه صاحب هذا. بل الخلاء إذا دخلنا ندخل كما دخل رسول الله، نقدم رجلنا اليسرى، بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أدخل أسكن لا أتكلم، أمين على جانب الأيسر حتى يسهل خروج العذرة والبول. لو كلمني إنسان لا أتكلم لأن الله يغضب على ذلك. أخرج قبل الخروج، لا أغسل النجوى بيد اليمنى ولا أمس موضع البول والغائط باليمنى، وإنما باليسرى إلا لعقب. لا أذكر الله داخل الخلاء، أخرج أقدم رجلي اليمنى، وإذا خرجت أقول ما كان يقول رسول الله. ماذا كان يقول؟ إذا خرج حب الخير شديد، إذا مسه الشر كان جزوع، إذا مسه الخير كان منون. هذا بني آدم أبو رأس أسود والله. وورد في رواية أخرى أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وعافاني. اللهم صل على رسول الله. الحاصل نحن لا نريد أن نتذكر رسول الله في ليلة، نريد أن وقتنا كله يكون مع رسول. تلبس، ماذا كان يقول النبي إذا لبس الثوب؟ تأكل، ماذا كان يقول إذا أكل؟ تنام، ماذا كان يقول إذا نام؟ ماذا كان يقول إذا استيقظ؟ بل ماذا كان يقول إذا أراد أن يأتي زوجه؟ الرجل إذا أراد أن يأتي زوجه ليس حمار أجلكم الله ولا حيوان همجي، لا، يأتي زوجه لغرض، بسم الله بسم الله قبل أن يولد، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لهذا أقول يا إخوان بهذه المناسبة، ادرسوا سيرة رسول الله، ادرسوا غزوة الفتح، تجدون فيها من العجب العجاب ومن الآيات البالغات ومن الدروس النافعة. فإنه عليه الصلاة والسلام لما انتصر، هاتوا الطبول، هاتوا الموسيقى، اعلنوا فرحة عيد، 10 أيام رص زمر طبل خمر بغى زنام، لا، صعد على باب الكعبة: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض أحلها لي ساعة من نهار لا يقطع شوكها لا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. إن ترخص أحد أراد أن يستحل مكة فقولوا له إن الله أحلها لرسوله ساعة وهي حرام بعد اليوم. يا معشر قريش، يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ خلوا بالكم، 23 عام 13 عام في ضيق، أتى إلى المدينة 8 أعوام في ضيق، 8 و13 21 عام 21 عام بعدها انتصر. والله لو كان الحاج عمر الرمش يخرجه وحده، كل رمش وحده، وكل شعر من الراس وحده، وكل ظفر وحده من قريش، لكن سيد الخلق يقول لهم: ما ترون أني فاعل بكم بعد أن انتصرت الآن عليكم؟ قالوا: يا محمد أنت أخ كريم وابن أخ كريم، يعني أطف علينا ولا تبالي. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. مسامح هرب عكرمة، خرج عكرمة الذي ساق الجيوش يوم أحد، عكرمة بن أبي جهل الذي كان عدو لدود لرسول الله، هرب خرج صفوان بن أمية خرج يبعث النبي إلى عكرمة ويبعث النبي إلى صفوان اذهب إليهما دعوا عكرمة يأتي وصفوان يأتي ودعوهما يقيما بمكة 4 أشهر إن أراد بعد 4 أشهر الذهاب فليذهب إن أراد أن يدخل في الإسلام فحيها له. يأتي عكرمة ويراه رسول الله ويفرح رسول الله ويستقبل عكرمة بن أبي جهل ويؤمن النبي عكرمة ويقول عكرمة يا رسول يا محمد جاءني فلان يقول إنك قد أمنتني. قال نعم. صفوان يأتي ويخبر بأنه بلغني كيت وكيف فيقول نعم. ويريد النبي أن يذهب إلى الطائف ويستعير من صفوان دروع ثياب حديد يريدها منه عارية. يقول صفوان يا محمد أغصب أغصب يا محمد تريد أن تأخذها غصب؟ قال لا بل عارية مؤداة أستعيرها وأردها إليك صلى الله على رسوله. الحاصل ماذا أقول عن فتح مكة؟ أحسن ما أقول اقرأوا ارجعوا إلى الكتب اجعلوا سيرة النبي هجيراكم بدل القصص الماجن قصص ماجن نقرأه ليل نهار أدب السرير أدب السرير قصص لوسون لوبين روسي ولا فرنسي ولا مجوسي ولا نقرأ هذه الأشياء أدب شكسبير والله شكسبير ما يعرف الأدب الأدب عند رسول الله أدبه ربه فأحسن تأديبا. نحن الآن نقرأ لشكسبير وإفلاطون ولرجال الغرب والشرق ومن يوم أن فتحوا واستعمروا بلادنا وأتونا بهذه الكتب وصرنا نقرأ هذه الكتب أدب الشرق والغرب تطبعنا بطباعهم وانصهرنا في بوتقتهم وفقدنا كل شيء حتى مثلنا العربية والإسلامية. أليس الأمر كذلك؟ بلى والله. ولكن لو قرأنا لرسول الله وعن رسول الله وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة رسول الله والتابعين والأئمة مالك والله يا أخي إذا قرأ صفحة صفحتين عن هؤلاء الأمجاد تتشبه به. وقديما قال الشاعر فتشبه إن لم تكون مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. لكن عندما نقرأ لتولستوي تولستوي أنا رأيت صورة ورأيت كتابة وقرأت كتابة هيا أبوح بها قرأت كتابة صورة تولستوي شايب كبير شعر منفوش شوشة شوارب شارب من هنا وآخر هنا مقت غضب صورة صورة الفرد خير منه. يأتي القارئ وينظر ويعجب ببعض النظريات والآراء والأقوال والله تمام تولستوي أي أنا بكرة ساري زي تولستوي شارب منا وشارب منا وشوشة منبوسة ونتأدب بآدابهم وندع أدب سيد الخلق. لأن المرأة لا يتزيى بزي إلا إذا استحسن هذا الزي. ورحم الله عمر بن الخطاب لما فتح بلاد الشام وفتحت بلاد الروم كتب إلى العمال الأمراء يقول للأمراء أخبر الرعية وبخاصة العرب وبخاصة العرب يقول لهم اتزروا وارتدوا يلبسوا الأزر يلبسوا الأردية اعتموا يلبسوا العمائم احتفوا وانتعلوا تارة يمشي حفاة وتارة يلبسوا النعال وانزوا على الخيل اركبوا على الخيل وعلموا أولادكم السباحة والرماية لا تغلبنكم فارس لا تنقلب هذه العادات إلى عادات فارس احتفظوا بعاداتكم العربية الإسلامية اسمح لي يا أخي أقول لك من عادات العرب لبس العباء اليوم حتى لبس العباء تركنا أي انظر في المسجد النبوي والله ما تجد إلا شايب مثلي ولا مطوع لابس عبائه وقديما المرأة العربية تقول للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف وخرق من بني عمي نحيف أحب إلي من علج عنوف تزوجها معاوية وذهب بها إلى الشام الشام بلاد حضارة بلاد مدنية اذهب إلى بلودان اذهب إلى الزبداني انظر ما وضع الله تعالى فيها من جمال طبيعة من قديم هذه مرأة عربية تزوجها معاوية وأسكنها قصر والله ما عجبها الحال هي ألفت حال البادية ولهذا انفردت يوما ومعاوية ومعاوية لا يدري وهي لا تدري أن معاوية موجود فقالت هذه الأبيات للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف قالت لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي أنا أبغى الشعر الريح تدخل يمين وشمال وتذهب خير من هذه البيوت القصور سيفون وميلفون ودش قالت وكلب ينبح الطراق دوني أحب إلي من قط أليف ما عندي إلا قط بس كبير دائما عندي أنا أبغي لا عند بيت الشعر كلب ينبح إذا رأى الضيف نبح حتى يقرنا من النوم وناتي بالضيف الحاصل العوائد صارت عوائد يعلم الله بها لكن إذا رجعنا إلى تاريخ وإلى سيرة أولئك السلف الأبرار الأطهار تأثرنا بما كانوا عليه والله إن القصص العربي مليء بالمكارم مليء بالشمائل مليء بالفضائل مليء بالخير مليء بالمجد مليء بالكرامة مليء بالمروءة مليء بالوفاء مليء بالعطاء مليء ومليء بما لا يعلمه إلا الله تعالى وهل بلغك أن الملك النعمان أراد رجل فأتى الرجل ونزل على السموأل ودخل على السموأل ابن عاديان جيرة الملك كتب إلى السموأل آت الرجل قال لا هذا جاء في جواري ودخل عليه وإذا بولد للسموأل يقبض عليه عند الملك المعمار يا سموأل إما أن تأتي بالرجل وإما أن الولد ولدك يقتل بدينا من الرجل قال ما دام قد أتى إلي وهو في جوار اليوم اقتل الولد فقتل الولد ولم يقتل الجار الذي دخل في الجوار ولهذا يقول السموأل ابن عادية يقول تعيرنا أن قليل عديدنا امرأة من العرب تعيرنا تقول بأن عددكم قليل أنتم قبيلتكم لا يوجد خلق كثير تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل ايش يضرنا ما دمنا على هذا الحال؟ لنا جبل، جبل طيب، اجا وسلمى، جبلان موجودان الى اليوم في حائل. لنا جبل يحتله من نجيره، منيع يرد الطرف وهو كليل، هذا الذي يحمس الخلق. لا قصة مجون وحب وهيام ونزالة ودناءة. وفي بيتنا رجل، في بيتنا رجل، قصة اسمها في بيتنا رجل، في بيتنا رجل، رجل أجنبي جاء ودخل بيتك، إيش يسوي في بيتك؟ إيش يعمل؟ يدخل بيتكم يا رجل أجنبي؟ لكن هذه أمور تطبعنا عليها وألفناها. عندك يا شيخ قصة في بيتنا رجل؟ بلغنا إلى حد أنه قد زال كل شيء من الحياة والأدب والمروءة. أغنية، مدير، فتاة تناجي أمها وتقول لأمها، ماذا تقول لأمها؟ تقول لأمها: صلى القمر على الباب، القمر يا أمي جاء الباب وصار ينظر إلينا. وتقول لأمها: إما أن تفتحي ولا أنا أفتح الباب وتدخل القمر. يا جماعة، أدب محمد لا يوجد فيه هذا. أدب محمد أدب نبل وكرامة. وقبل أيام قلت لك إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان رجلا مذاء، يخرج منه المذي إذا نظر إلى امرأتي أمذى، إذا قبلها أمذى، إذا رآها أمذى، وكان يغتسل دائما وأبدا رضي الله تعالى عنه. فأراد أن يسأل النبي عن المذي، يسأل النبي عن المذي، الماء الرقيق الذي يخرج عند اللذة الصغرى، لكن ما استطاع أن يسأل رسول الله. عار، عيب. يأتي علي ويسأل النبي عن المذي، وابنة النبي عند علي. علي قال هذا بنفسه، قال: فكرهت أن أسأل رسول الله عن ذلك لمقام ابنته مني، ابنته تحتي، أنا أسأل النبي وأقول النبي. فأتى إلى صديق له يسمى المقداد ابن الأسود: يا مقداد، اذهب واسأل رسول الله عن المذي. فأتى مع المقداد وجلس علي ساكت، وتكلم المقداد وسأل المقداد رسول الله عن المذي، فقال النبي فيه الوضوء، وعلي يسمع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا علمهم الإسلام، علمهم الآداب. وإذا لم نمر على هذا النحو، وإذا لم نسر على هذا المسار الذي ساروا عليه، والله كل يوم نعود إلى الوراء والوراء والوراء. بلغنا إلى حد الله تعالى به علي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم، لتتبعن سنن من قبلكم، طرق من قبلكم، حذو القذة بالقذ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية، لوجد فيكم من يأتي أمه علانية. ما فعلوه نفعل، بلغوا الآن إلى حد. ما هو الحد الذي بلغوا إليه؟ الشاب مع زميلته في الطريق وفي المقهى وتحت شجرة يشربان الشاي والقهوة، والمارة تمر، وإذا بها تتعرى، وهو يتعرى. هذا لا أقول افتئاب ولا أقول كذب، والله أقول رؤيا العين، رؤيا العين على بوابة الجامعة، جرداء من كل شيء، تتكئ تميل يمين، وإذا بإليتها جسدها عار كما خلقه الله، إلا موضع العفاف فقط، زميلها بجوارها يقبلها وتقبله، والأساتذة يدخلون ويخرجون، والمارة يدخلون ويخرجون، ما في مراقب. يا ويل من يقف مثلي لا يدري ايش هذا، هذا الناس. وإذا بعريضة إلى الأمن، هذا فوضل، هذا شغلنا،
حتى أعاتب القانون الذي تكلم والذي قال. حصنوا أنفسكم بسيرة رسول الله، علموا أبناءكم نساءكم ضراريكم أدب الإسلام. والله أدب الغرب، أدب الغرب سابق، أدب الغرب منحط، غرروا بالمرأة حتى أصبحت المرأة اليوم بالمعامل، معامل الحديد، صهر النار في المصانع، عليها ثياب النار، بيدها حديدة تدخلها في قوة النار بعيني رأسي ويشهدون. الفتاة اليوم في الغرب والشرق وأمريكا تسوق دلكتر، تعبد الطريق على الدلكتر، والله بعيني رأسي. هذا الدرويش المسكين لتعلموه أنه لا أدب إلا أدب الإسلام. ولا أزال أنظر إلى منظر مؤلم، فتاتان لا تتجاوزان 18 في الميناء الجوي، في الميناء الجوي لبلد حضارة مدنية راقية كبيرة، وإذا عليها ملابس العتان والحمالين وبيدها عربة نقل المتاع، تأتي تمر على القادمين ومعها عربيتها، تشيل الشنط وضعها، تقود سيارة الأجرة اليوم في بلاد الشرق والغرب. ولو كان أدب الإسلام قائما، ولو كانت تعاليم الإسلام نافذة، لصارت هذه أم وجدة يصونها زوجها وولدها وحفيدها وحفيدتها، إذا كبرت التفوا حولها، هذا يأخذ رجلها اليمنى والآخر اليسرى والثالث واريها إلى أن يواروها القبر. ولكن هذه لما كانت حرية ومدنية وانطلاقة وتقدم وما إلى ذلك، تنزل إلى المصانع وتنزل إلى دلكترات تعبيد الطرق والإسفل. نسأل الله العافية والسلام. الشاهد كان الفتح وجاء نصر الله، وجاء نصر الله، الفتح فتح مكة، ونصر الله تعالى ارتفاع الكلمة. بعدما فتح النبي مكة بدأ العرب يحاسبون أنفسهم، وأنا قد ذكرت لك آنفا أنه لما قام رسول الله ما عادوا، قالوا دعوه مع قومه، الآن أسلمت قريش، ماذا يصنع العرب؟ اضطروا إلى أن يدخلوا في الإسلام. أقام النبي بمكة 20 يوم، ذهب إلى هوازن، حاصر هوازن، انتصر على هوازن، قسم أموال هوازن، أخذ ذراريهم وسبى نساءهم، وأراد أن يوزع النساء والذراري على المجاهدين. جاءت أخته الشماء، بسط لها رضاء، جلست، شفعت، طلبوا أن يعيد لهم الأولاد والذراري والنساء أو المال، فخيرهم بين المال وبين النساء والذراري، فاختاروا الذراري، أعاد الذراري والنساء وأخذ المال ووزعه على صناديد العرب وعلى بعض مسلمة قريش. أعطى إنسان غنما بين جبلين، أعطى إنسان 100 بعير، حتى قال قائلهم إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفقر. رجع حاصر أهل الطائف شهر، استعصوا رأى أن يدعم،
رجع إلى المدينة. صارت السنة التاسعة، الثامنة فتح مكة، التاسعة بدأت وفود العرب تطرى، وفد اليمن، وفد نجران، وفد كذا وفد كذا، يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون في الإسلام. انتهت التاسعة، جاءت العاشرة، أعلم للعرب أنه حاج. توافد الناس بالمدينة، خرج للحج لأربع لخمس، بقينا من ذي القعدة. وصل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، أخذ الطريق في تسعة أيام، أنت تأخذه اليوم في تسعة ساعات. العاقل أقل ست ساعات، والله شاب ثلاثة ساعات. يقول بارج لك على البنزين إلى جدة ومكة، وبات على البنزين يقول في ساعتين ونصف وثلاثة ساعات. يا ليت الدولة تعمل رقابة عندما يوصل إنسان كهذا من السيارة إلى السجن، حتى لا يعود مرة أخرى لمثل هذا. هذا موت هلاك. 400 كيلو في ساعتين ونصف، يا أخي علي أن أتقي الله. أم تبكي طول العمر، ربما أنها تعمى لموت هذا الولد. أب شايب يبكي طول العمر، قتلت لخصت حياتك، لا يهنى بالعيش بعدك، لا يهنى بالعيش بعدك. ساعتين ونص يا أخي، مجنون هذا والله. ويتسبب في أرواح، ويتسبب أيضا في أرواح آخرين. ما عهدنا منذ سنوات طويلة الصلاة على الأموات إلا بعد رص رجلك على البنزين في ساعتين ونص، موت بالجملة. ثم بعد ذلك يموت عشرة، خمسة، ثمانية، يمضي يوم يومين، وإذا بآله يأتون إلى آل الموتى. سامحوا، جزاكم الله خير، اسمحوا عنه، اعفوا عنه. العفو طيب والسماح مرغوب، ولكن الآن أيضا مجانين مثلا. يا جماعة دعوهم حتى تهدى قلوبهم قليلا، حتى حر القلب ينطفي قليلا. والله في اليوم الثاني والثالث نريد أن نخرجه من السجن، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة في تسع أيام على بعير، حرارة، برد، طيب، عطش، وماء، طول مسافة. صلى الله عليه وسلم، وهذه النعم التي ذللها الله تعالى ويسرها تستوجب منا أن نشكر نعمة الله، أن نشكر نعمة الله. منا من صلى معنا اليوم صلاة العصر وهو الآن بمكة، الآن صلى صلاة العصر معنا وصلاة المغرب يؤديها في مكة، ألا يستوجب هذا علينا أن نزداد ثانيا في مرضات الله، في طاعة الله، في القيام بأوامر الله؟ لأننا ننأى عن الله، لأننا نلعن الله ونلعن النبي ونلعن الإسلام. يا جماعة، الخلاصة، حج هذا العام ووقف بعرفة وأتى إلى منى في اليوم العاشر، وبقي في منى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، رمى الجمار في السوال، جاء إلى المحصب عند السقار في مكة، ونزل هناك في الأبطة في ساحة العدل، هذا موضع نزل رسول الله. لما صلى صلاة الصبح ركب على بعيره، أتى إلى المسجد الحرام، طاف بالبيت ولم يسعى، طاف طواف الوداع، وخرج إلى طيبة الطيبة، وأقام بطيبة الطيبة بقية الحجة المحرم صفر. وفي ربيع الأول مات رسول الله، وانتقل إلى الرفيق الأعلى بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. ما ترك خير يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شر
يباعد عن الله إلا بينه صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا تضمنته هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. عام الوفود السنة التاسعة جاء النصر وكان الفتح وجاءت الوفود. إذن فسبح بحمد ربك واستغفر، دنا أجلك يا محمد، فأكثر من التسبيح والتحميد والتكبير، فسبح بحمد ربك واستغفر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من أن يقول في سجوده، يكثر من أن يقول في سجوده إذا سجد: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هو مغفور له من ما تقدم من ذنبه وما تأخر، العتب والبلاء عليه وعليه أنا وأنت. والله لا نعرف ماذا يكون المآل وماذا تكون النتيجة، ونحن في القرن الخامس عشر، وربما أن يصل إلينا الحد، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، فتن وبلايا ومصائب وزلازل وأمور عجيبة، أخبار، صحف، مجلات، مرنات، تلفزيون، ما ترى إلا زلازل حصلت في كذا، غرق حصل لأتوبيس، صدام لقطار، كذا لكذا. أول ما يبدأون بهذه الأشياء، وبعدين الأخبار الأخرى، فتن كقطع الليل المظلم، تنظر إلى التلفاز وإذا بشاب عربي مسلم، إسرائيلي يهودي خبيث، وآخر وثالث يجتمعون عليه، هذا من يده اليمنى وهذا من اليسرى، ويرمى على الأرض وبعقب البندقية، وإذا بالدماء تنسال من وجهه. من ضمن الفتن، من ضمن المصائب، مصائب آخر الزمان، كما أخبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فتن كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. فتن تترى ونحن نقول زمن حضارة مدنية تقنية، وكلما تأخر الزمن كلما بعدنا، وكانت المسافة بيننا وبين صاحب هذا القبر مسافة بعيدة، وأمرها كما قال القائل: سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله تعالى أن يمن علينا برضوانه، وأن يحفظ لنا ديننا، وأن يعصمنا بعصمته، وأن يلزمنا سنة نبينا، وأن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونقول كما كان النبي يقول: اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الآخرة مآلنا.